بسم الله الرحمن الرحيم.
يقولون أنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها لا عدوى،
وأنا بقول
هذا هو عين كلام الجاهلي، عين كلام الجاهلي.
يقولون وأنا بقول
زي واحد يضربه عربية يقول لك أنا قلت له أنا عيني بترف وقلبي مقبوض، لو كان سمع كلامي ما كانش مات. عين كلام الجاهلي، كلام الجاهلي. الله عز وجل نهى الذين آمنوا أن يقولوا هذا الكلام أو أن يعتقدوه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا.
قالوا
الذين كذبوا أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها تعارض الحس والواقع وتعارض أحاديث أخرى،
قالوا
هؤلاء يحتقرون علماء الشريعة ولا يقيمون لهم وزن.
براءة الشريعة من التناقض.
أقول لكم دي كلها عبارة عن متخلفات ينبغي أن تزول.
أي واحد يتهكم بهذا الحديث،
أي
فلما يأتي هؤلاء يتجاهلوا ما بذله علماء المسلمين وتعبوا عليه وصنفوا كتبا مستقلة لهذا النوع.
أقول لكم الله عز وجل نهى الذين آمنوا أن يقولوا هذا الكلام أو أن يعتقدوه.
يقول يعني إذن مطلوب بقى ناكل اللحم ني.
أقول لكم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا.
أقول لكم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء،
حجارة من السماء.
براءة الشريعة من التناقض.
إن صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخضع للتجربة، هو صادق وإن جهل أهل الأرض جميعا حقيقة كلامه.
قال تعالى
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بيشربوا جوزة على جبل الرحم، بيشربوا جوزة في عرفات في هذا اليوم العظيم الذي يتجلى رب العالمين فيه للخلق ويباهي بهم الخلق، وهم يبارزونه بالسجائر والجوزة والمعسل والكلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، عبر تسجيلاتنا في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع نقدم لكم هذه المجموعة براءة الشريعة من التناقض، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وقد ألقيت هذه المجموعة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ في أوائل شهر شعبان من عام 1424 من الهجرة، والذي يوافق أوائل شهر أكتوبر من عام 2003 من الميلاد. والآن نترككم مع الشريط الأول من هذه المجموعة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان من المفترض أن أكمل فوائد قصة موسى والخضر عليهما السلام، ولكن حدث شيء جعلني أتوقف قليلا حتى أعالجه. الحرب على الإسلام أصولا وفروعا بدت جلية لا خفاء فيها، والذين كانوا يستترون ويجمجمون ولا يصرحون بهذا الطعن خرجوا من جحورهم بمنتهى الحرية بعد ظهور ما يسمونه بالسماوات المفتوحة، أو ما أسميه أنا بالفضائحيات. هذه الفضائحيات مسموح لكل إنسان أن يقول رأيه حتى في رب العالمين. ما تقول في رب العالمين؟ فيقول ما يشاء من باب الحرية، ثم يقال لك حق الرد مكفول، إن شئت رددت عليه، ونحن لا نحجز كلامه كما لا نحجز كلامك، فإن الحرية تقتضي أن يبوح المرء بما في صدره. هذا أيها الإخوة كما قلت مرارا وأقول وسأقول إن شاء الله ما دمت قادرا على القول، هذا من سنة الدفع التي لا تصلح الحياة إلا بها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي أن هذا التدافع بين الحق والباطل ضرورة لازمة لاستمرار الحياة، وأن أهل الحق إذا استراحوا وناموا ضاعت قضيتهم، وأنه لا مخلص أن يظل الحق في الذروة إلا أن يكون الباطل نشطاً أيضاً. القصة أن في بعض هذه الوسائل برنامج اسمه منزلة العقل في الإسلام، وأنا عندما أتعرض لمثل هذا الكلام فليس جديداً لأنني واقف على هذا الثغر من قديم، لكن المدهش في المسألة أن يؤتى بالشيوخ المدجنين المستأنسين الذين آنسوا منهم الموافقة واستخدموهم. والإشكال الآخر أن الذين يستمعون لهذه الفضائحيات بالملايين، وكثير منهم يسمى بالمثقفين من أرباب الصناعات المختلفة والمناصب الكبيرة الخطيرة، والموضوعات التي طرحت موضوعات شائكة تحتاج إلى دراسة وعلم. فلقد ظللت طيلة الأسبوع الماضي أدعو الله عز وجل أن يلهمني رشدي وأن يسدد لساني في بسط القضية بأسلوب سهل يسير يفهمه جماهير المسلمين. وكان موضع الطبيعي لهذه المسائل الدروس العلمية وليس خطب الجمعة. خطبة الجمعة خطبة نمطية تهتم بالوعظ وتسديد القلب ودفع الشبهات وحمل الناس على الاستقامة، هي دي وظيفة خطبة الجمعة. وليست خطبة الجمعة أو ليس من وظائفها إن احنا نحولها درس علمي، لكن المضطر يركب أسنة الرماح، فإن أغلب الذين يقبعون أمام هذه الفضائحيات ليسوا من جماهير المحاضرات، لا يحضرونها. فإذا لم نرد هذا الشك الذي يعتور الشريعة ظنوا أنه حق فاعتقدوه، ومن هنا تأتي صعوبة العرض. كيف أعرض القضية؟ القصة إن هذا البرنامج العنوان والإسلام والعقل استضاف جماعات شتى، منهم أطباء ومنهم مفكرون بزعمهم ومنهم مهندسون وصيادلة وتجار،
وعرض المذيع القضية ويأخذ آراء هؤلاء. فمثلا مما أنكره الأطباء حديث لا عدوى، الكلام ده كلام غير صحيح، ويعني لا اجتهاد مع النص، يعني أخذ النص ولا أجتهد في فهم النص، إيه الكلام ده؟ أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. أيها الإخوة، المسألة في غاية الخطورة، لأنها كل يوم تزداد بقوة وتفتح ألوف القنوات المرئية والمسموعة والمكتوبة على مصراعيها لأمثال هؤلاء مع قلة الذابين عن دين الله. وأنا لا أقول هذا تيئيسا، فإن الله ناصر دينه بنا أو بغيرنا، ونسأل الله أن يستعملنا لنصرة دينه، وإلا فقد هدد الله عز وجل المتقاعسين عن القيام بهذا الواجب، فقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، كما استعمل الصحابة مع قلتهم في نصر دينه وانتصروا وكانت لهم دولة في 10 سنوات، وهذا ما لم يحدث لأمة من الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى وقت كلام هذا. ما علمنا في الدنيا كلها جيلا من الأجيال في أمة من الأمم كانت له دولة في 10 سنوات إلا الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتداء، لا يوجد تعارض قط بين نصين صحيحين أبدا، إنما التعارض شيء يقوم في ذهن القارئ أو في ذهن المستمع، وإنما نشأ التعارض لجهله بالإحاطة بالمعنى. مسألة دي مسألة النقل عايز حفظ، وزمان الحفظ ولى، وأصبح المرء يعتمد على الفهارس ويعتمد على البرمجيات الحديثة في الحصول على المعلوم، بخلاف علمائنا المتقدمين. الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ 1000 حديث، 1,000,000 حديث، والمقصود بالحديث الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة والتابعين وتابعهم، كل كلام يحكى بسند اسمه حديث. كان يحفظ 1,000,000 حديث. البخاري كان يحفظ 300,000. كان البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. وكان الحفظ فاشل في الأمة، فكان من السهل على من أراد أن يفتي أن يجمع في ثوان معدودة أطراف القضية من خلال النصوص الواردة. فلا يوجد مطلقا نصان صحيحان متعارضان أبدا، بل لا بد أن يكون هناك علة في أحد النصين، أو أن التعارض قائم في ذهن المجتهد. والمعاني أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، الدلالات تنقسم إلى قسمين، أي كلام يدل على معنى، كل كلام يدل على معنى. الدلالة دي على قسمين، قسم العلماء يقولون إنه دلالة قطعية، وقسم يقولون فيه إنه دلالة ظنية. دلالة قطعية يعني إيه؟ يعني لا يختلف اثنان في فهم المعنى المراد من الكلام، كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فهذا معناه أن الرجل إذا ماتت امرأته ولم يكن لها ولد فله نصف ما تركت هذه المرأة. الآية دي محتملة المعنى تاني؟ لا، واضح. ولذلك لم يختلف أحد في فهمها. الزانية والزان فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، النص ده لم يختلف فيه أحد في عدد الجلد، 100 جلد، مفيش حد في الدنيا يقول 100 تساوي 90 أو تساوي 110. فهذا النص دلالته قطعية. قطعية يعني إيه؟ يعني لم يختلف أحد فيه، مقطوع بمعناها. في الهدي الذي لا يجد هديا فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج ويصوم 7 إذا رجع إلى بلده. قال تعالى: تلك 10 كاملة. ده نص قاطع بعدد الأيام التي يصومها من لا يجد هديا. كل النصوص التي وردت على هذا المعنى العلماء يسمونها قطعية الدلالة، يعني مفروغ من الكلام فيها وكلنا متفقين عليه. يبقى القسم الآخر وهو أغلب ما يرد عليه الاعتراض، وهو ما كان ظني الدلالة. يعني ظني الدلالة يعني يحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة، بحيث أنك ترجح معنى ويرجح غيرك معنى آخر ويرجح ثالث معنى ثالث. سموه ظن ليه؟ بالنسبة للاختلاف، ليس قطعيا، لاحتمال أن يكون الرأي الذي ذهب إليه الآخر هو الأقوى. وده له أسباب كثيرة لا مجال للتعرض لها، لكن نضرب لذلك بعض الأمثلة. كقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، وده باب انفردت به لغتنا العربية، كلمة واحدة تدي المعنى وعكسه. ككلمة الظن مثلا، الظن عند الناس كلها معناه الشك، وهذا هو أصل الكلمة، الظن هو الشك. لكن إذا وضعت في سياق آخر إدت العكس، وهو اليقين الذي لا شك فيه، كقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربه. والشك في لقاء الله كفر، وهذه الآية خرجت مخرج المدح لهؤلاء. فالظن هنا على غير بابه، الظن هنا هو اليقين بعينه. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي الذين يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم. وكما قال تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية، كنت على يقين أنني سألقى حساب. فكلمة القرء هنا كلمة بتفيد الحيض والطهر في نفس الوقت. فيا ترى المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 أطهار ولا 3 حيضات؟ أهل العلم لهم قولين في المسألة على حسب هذا التقسيم. فأهل الحجاز ذهبوا إلى أن القرء طهر، يبقى المرأة المطلقة تتربص بنفسها، أي تنتظر طهرا لم يمسها الرجل فيه، ثم حيضا ثم طهرا ثم حيضا ثم طهرا، فإن شاء الرجل طلق، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. أهل الكوفة ذهبوا إلى أن القرء حيض، واستدلوا بحديث آخر أيضا أن امرأة كانت تستحاض، يعني بعد ما ينتهي الحيض بتاعها بينزل عليها دم، ده اسمه استحاضة، ده لا يمنع من الصلاة خلاص، إنما لا يمنع من الصلاة الحيض وليس الاستحاضة. فامرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر. فقال لها: دع الصلاة أيام أقرائك، أي اترك الصلاة إذا جاءك القرء. يبقى القرء إيه؟ حيض. فالعلماء يوم يختلفوا أهو حيض أم طهر؟ ليه؟ لأن اللفظة نفسها إدت المعنى وإدت المعنى الآخر، فيقع التعارض هنا. المرجحات 100 وجه، ترجح بالوجه الأولاني ما نفعش يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع يبقى المية يبقى المية واحد. لكن هذا يحتاج إلى علم وإلى علماء، ما يحتاجش إلى جهلاء. رجل طبيب بيتكلم في الحديث، لا هو يتكلم في الطب، وكل أصحاب فن يعرفون بالضرورة فنهم وعلمهم، ولا يجوز عند كل بني آدم العقلاء منهم أن يدخل رجل على علم لا يحسنه ولا يتقنه. يعني الأطباء مثلا أدرى بأقوال أبوقراط وجالينوس من المحدثين، والفقهاء أدرى بأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من المحدثين ومن الأطباء، والمحدثون أولى بالحديث صحة وضعفا من الفقهاء ومن الصيادلة ومن التجار. فكل إنسان ينبغي أن يتكلم في فنه، لكن كما قل استخدموا هذا العمام وهاجموه، وكان واضح الاستفزاز من الصوت، واضح الاستفزاز من الصوت، أي إنسان يسمع الكلام يعرف أن فيه نوع من الاستفزاز. وهكذا وينبغي على أهل العلم ألا يستفزهم هؤلاء. قال تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقد أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل العلم أن يبينوا الحق وإن رفضهم الناس جميعا. هذا دين الله عز وجل ونحن مستخدمون في نصره، ليس الدين ديننا ولا نحن الذين وضعناه. وما يضرنا أن يكفر أهل الأرض جميعا إذا استخدمنا الوسيلة الصحيحة في الدعوة. كلمني بعض الناس قال يعني أن الكلام في القضايا الجزئية الخفيفة ينفر الناس، زي الكلام في اللحية وإسبال الإزار والكلام ده فلا داعي. فكان من جوابي أنا رجل مستأمن على هذا الدين، المطلوب مني أن أبلغه تبليغا صحيحا، لا أكون فظا ولا غليظا ولا جاهلا، إنما أبلغه بالحكمة المطلوبة وبالرفق المطلوب. أما أن يستجيب هذا المستمع أو لا يستجيب دي مش شغلتي، هذه ليست وظيفتي. ومسألة القلة والكثرة دي لا تدل على الحق أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا النبي الذي غادر الدنيا ولم يؤمن به واحد على وجه الأرض، فشل في تبليغ دعوته، لم يستطع أن يبلغ الحق الذي عنده، هل ليم على ذلك؟ لا، ليست مهمتي أن يهتدي الناس، لكن مهمتي أن أحرر الأدلة وأجردها وأبينها للخلق. أما مسألة الاستماع مسألة الاستجابة دي ليست من وظيفتي. فإحنا بنقول أن ديننا كالبحر الخضم والمحيط الأعظم الذي يبحر فيه بغير أن يعرف اتجاهه سيضل، كالذي يركب البحر ولا يعرف اتجاهه سيغرق، سيبتلعه البحر ولا يستطيع أن يرجع إلى النقطة التي بدأ منها. لأجل هذا إحنا بنقول للجماهير احذروا الفضائحيات، وليكن لك مفتيك الخاص الذي تعرفه وتعرف دينه وأمانته أيا كان هذا المفتي، لا نحجر عليك ولا نسمي لك أسماء لا تستفتي غيرها، فإن الخير منثور في الأمة بحمد الله تعالى. سألت التعارض في النصوص، بذل علماؤنا المتقدمون جهدا كبيرا في التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. يعني من الأشياء التي ذكروها في هذه الحلقة قالوا، واللي طبعا قال الكلام ده هذا الرجل، لأن الباقين لا يعرفون، والمأساة من هنا أنه يتطوع فيكشف لهم بغير حق نصوص أخرى لا يعرفونها، يقول إنها متعارض وهم لا يعرفون، هو اللي بيتطوع بكشف المسألة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة. يعني ناس بيقتتلوا في الشارع وأنا راجل فاتح محل سلاح أو محل سكاكين، فجالي واحد بيجري اديني سكينة أو اديني رشاش، النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم عليك أن تبيع الرشاش أو السكين لهذا الإنسان. ليه؟ لأنه سيستخدمه في هذا القتال. ولا تقل سأعطيه ليدافع عن نفسه، فإنك لا تدري، دي فتنة، وأنت ما تعرف أيبدأ مهاجنا أم يدافع عن نفسه، يبقى لا يحل لك أن تبيع السلاح في الفتنة. فهذا الرجل باع الأدلة التي ظاهرها التعارض لهؤلاء الحالقين على الإسلام، فكان من جملة ما قال وبئس ما قال إن مرة صحابي كان نايم على العباية بتاعه عاملها مخد، فجاء لص ظريف خفيف متقن لعمله استل العباءة من تحت دماغه، ولم يشعر النائم إلا وآخر العباية بحك في ودان، فالتفت فإذا لص يسرق العباءة جار وراه مسكه وبعدين رافعه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له الرجل ده أنا حاطط العباية تحت دماغي سرق العباءة، قال هاتوا نقطع إيد. فأسقط في يد الصحابي الوصفان بن أمية العباية بثلاثين درهم، قال تقطع يده لثلاثين درهما؟ فقال يا رسول الله وهبتها له، خلاص مش عايز العباية، لكن إيده هتروح في ثلاثين درهم، خلاص ياخد. فقال صلى الله عليه وسلم له هل قبل أن تأتين، الكلام ده كنت تعملوه مع بعض قبل أن تأتين تسامحه، لكن أول ما يرفع الكلام إلى الحاكم لا يجوز له مطلقا أن يسقط هذا الحد لأنه حق الله تعالى، وأمر به فقطعت يده. قال إن ده معارض لحديث بسر بن أرطات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود في الغزو، نهى عن إقامة الحدود في الغزو، فقال لك الحديث ده غير صحيح. ليه؟ قال لك لأن إقامة الحد حق الله تعالى ولا يجوز إسقاط الحد عن أحد. السؤال اللي ممكن يسأله أي طالب علم متوسط الذكاء، من الذي أسقط الحد؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يسقطه في المرة الأولى؟ هو من اللي أسقط الحد؟ الكلام ده لو جاء باجتهاد مني ثم ترد علي بالكلام ده، لكن الذي أسقط الحد في الغزو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الشرع، فله أن يسقط هذا هنا وأن لا يسقطه هنا. أنت مالك؟ الكلام ده يرد لو أنا اللي أسقطته باجتهاد مني أقول لك لا اجتهاد مع النص، هو ده الكلام اللي يرد، لكنه يأتي بهذا الجهل البالغ عشان يضرب حديثين ببعض مع أنه لا مشاحة ولا منافاة بينهم على الإطلاق. إنما نهى صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في أرض العدو حتى لا يلتحق المحدود بأرض العدو غضبا وأنفا. واحد في المعركة سرق شيئا من متاع جندي آخر، أعطى إيده، طب إيده دي أنا محتاجها لأنه سيقاتل عدوا، وبعدين ربما يغضب من قطع يده فيلتحق بأرض العدو التي هو بجوارها حمية وأنفا. فتأخير الحد في أرض العدو كان لمصلحة المسلم حتى يحتفظ بإسلامه. والوليد بن عقبة لما شرب الخمر في غزو من الغزوات أرادوا أن يحدوه يقيموا عليه الحد، من الذي اعترض؟ حذيفة بن اليمان، فقال أتحدون أميركم وأنتم متاخمون لعدوكم فيطمعون فيكم؟ ده جايب الرئيس بتاعي وعمال أضربه، العدو لما يعرف أن أنا ماسك الرئيس وبجلده يبقى نحن قوم بلا رأس كارهون لرأسنا اللي هو بيخطط واللي بيدبر واللي بيدي الأوامر. ومعروف أن دايما الرؤوس بتحاط بهالة من الكتماء، يبقى عنده سرطان وحيموت بعد خمس أيام مثلا، ست أيام سبع أيام عشر أيام زي ما ربنا يقدر، يقول لك مصاب بإنفلونزا عارضة، ما يقدرش يقول إن عنده المرض الفلان. ليه؟ لأن ده بيترتب عليه أشياء خطيرة لا سيما من خصومك وأعدائك. النبي عليه الصلاة والسلام في مؤتة لما أمر جعفر بن أبي طالب، طيب إن قتل جعفر يبقى زيد، إن قتل زيد يبقى ابن رواحة، قتل ابن رواحة، بحيث تظل الراية مرفوعة. لماذا؟ لأن الناس كلها بتتجه أنظارها إلى الراية، كل الجنود إذا سقطت الراية اللي زي العالم النهاردة كده بيعتبروا إن الجيش انهزم، فيقول هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. احنا حنجلده صحيح بس اما نرجع. فقصارى ما في المسألة؟ تأخير الحد لمصلحة المحدود حتى لا يلتحق بالعدو غضبا وحمية وأنفا. ومثل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسقط حد السرقة في عام الرمادة. بعض الناس بيتصور أن عمر بن الخطاب أسقط الحد، وهذا غير صحيح. ليس من حق أحد قط أن يسقط ما فرضه الله أبدا، لا باجتهاد ولا بغير. إنما عمر بن الخطاب قال: من سرق شيئا في هذه الحالة فليس بسارق. عام الرمادة عام مجاعة عام. أنا مديت إيدي على بستان، مديت إيدي على بستان لآكل حتى لا أموت، فأنا لست بسارق في الحقيقة حتى يقال طبق علي حد السرقة. حد السرقة كان موجودا ولم يسقطه عمر رضي الله عنه. إنما كل ما في المسألة قال: من سرق شيئا فليس بسارق على الحقيقة حتى أطبق عليه الحد. الكلام له مخارج معروفة عند أهل العلم، والعلماء تكلموا بكلام طويل على مثل هذه المسائل. فلما يأتي هؤلاء يتجاهلوا ما بذله علماء المسلمين وتعبوا عليه وصنفوا كتبا مستقلة لهذا النوع. أول من علمته صنف في هذا الباب الشافعي رحمه الله، له كتاب اسمه اختلاف الحديث، الحديث التي ظاهرها يوهم تعارضا، فيأتي بالحديث والتلتين ويوفق بينه. ومن أوسع الكتب في هذا الباب كتاب الطحاوي، مشكل الآثار للطحاوي، مطبوع في 15 مجلد، أتى بالأحاديث التي ظاهرها التعارض ووفق بينها، وقال إن كل حديث من هذه الأحاديث له جهة أخرى لا تتقابل مع الحديث الآخر، يبقى فيش تعارض في المسألة. فالمسألة تحتاج إلى علم، والتعارض ليس في الشرع إنما هو في دماغ المجتهد. تجيبش من دماغك أي شبهة عقلية ترد بها الكلام، إنما قل كما علمنا الله عز وجل في مثل هذا سمعنا وأطعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، تصديقنا لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخضع لموافقة أحد ولا للتجربة. ولا تنسوا، قبل 30 سنة قامت هوجة ومعارضات وتسفيهات لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قامت الدنيا ولم تقعد، وقالوا إن هذا مكذوب، وإن رواه البخاري، لأن الإسلام دين النظافة. يبقى بدل ما نطارد الذباب بالمبيدات وبالمراوح والضربات، يقول لك لا، اصطادوا الذباب وحطوه في الأكل وكمان اغمسوه. قال لك دين إيه ده؟ يبقى إذن نبارك الذباب ونعمل محاضن لإنتاج الذباب. هل الإسلام هكذا؟ بأي وجه نقدم الإسلام للعالم ونحن نصرخ في الآفاق أن ديننا دين النظافة؟ الحديث ده مكذوب. ويشاء الله عز وجل مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. رجل باحث ألماني يعمل تجربة يتوصل فيها إلى ما ذكره الحديث بدون أن يعرف أن هناك حديث، وإن الذباب تحت جناح منه كيس ضعيف جدا ملآن بسائل، وتحت الجناح الثاني كيس آخر ملآن بسائل. وبعد تحليلات استمرت سنوات، اكتشف إن في هذا الكيس
ميكروب مثلا يعقل ويفترس ما في الكيس الآخر، وطلع على الدنيا كلها يزف البشرى. فأخبره بعض علماء المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نصا فلم يصدق، فجاء بالنص وجيء برجل مستشرق ألماني يعرف اللغة العربية فترجم هذا النص بحروفه لهذا الباحث الذي أبدى اندهاشا عظيما بهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أمر بغمس الذباب؟ لأنه قال أيضا، وهذا ما لم يعرفه الباحث الألماني نفسه، قال إن الذباب إذا سقط في الإناء فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، ما بينزلش على الجناح اللي فيه الشفاء أبدا. هو لما بينزل بينزل بنحية كده، نحية الداء، وهو كيس في غاية الرقة، ضعيف للغاية. فإذا سقط الذباب بفعل السقوط ومقاومة السائل أو المأكول بينفجر هذا الكيس، فممكن يتظل الذباب على جنبه ولم ينفجر الكيس الذي فيه الدواء. فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أنك أنت تغمس الذباب علشان الكيس الآخر ينفجر، فينزل منه الكائن الذي يأكل هذا الكائن الضار، يبقى المسألة معادلة في النهاية ألا ضرر في الطعام. نحن قبل أن يكتشف هذا البحث الألماني هذا الكلام نصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بكلامه، ولو وقف أهل الأرض أجمعون ضد هذا الكلام. وهذا الواجب علينا كمسلمين، إذا جاءنا شيء ثبته أهل الاختصاص، لأن واحد ممكن يقول لك وأنا ما أدراني أنه صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، نقول زي ما أنت إذا مرضت تذهب إلى الطبيب قال لك ده أنت عندك علة كبيرة لازم نفتح بطنك، أنت لا تقول له عادة ائتني بالدليل القاطع على أننا مريض في بطن بالمرض الفلاني وأنت مش غلطان. تأخذ الدواء تذهب إلى الصيدلي ممكن يديك سم غلط، يديك دواء آخر اشتباه في الاسم، ومع ذلك أنت تسلم له تمام التسليم، ولا تخرج من الصيدلية عشان تروح صيدلية تانية وتقول له والله شوف للرجل الصيدلي الأولاني أرى الدواء صح ولا غلط، وتسلمون لكل صاحب فن في فنه، رجل ميكانيكي رجل مهندس بيشتغل أنت لا تعترض. فإذا قال أهل الاختصاص بالحديث إن ده حديث صحيح يجب عليك أن تسلم بذلك، إنما تقول لي الدليل القاطع، إيه القاطع دي؟ ده يعمل بالظن الراجح حتى في الأحكام الشرعية العملية، إذا غلب ظنك على شيء عملت به. وأنا كما قلت قبل ذلك الكلام الذي لا يرد ولا يستطيع أحد أن يرده فيما أرى، هل يستطيع واحد منا أن يثبت على سبيل القطع وليس الظن الراجح القطع أنه ابن أبيه؟ هل يستطيع؟ المرأة العفيفة الشريفة الفاضلة أليس من الجائز أن تزني مرة ولا مستحيل؟ جائز عقلا. وليس هناك امرأة معصومة إلا ما جاء النص القاطع بعصمتها كمثل مريم، لأن الله عز وجل قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، خلاص لحكم بكده رب العالمين. اللي يتهم مريم بالبغاء كافر بلا شك، لأنه بيرد الخبر الثابت عن رب العالمين أنها طاهرة عفيف فرجها مصون طاهر، وكل امرأة جاء نص بطهارة فرجها دي اللي احنا نقول مستحيل تزني، أما ما عدا ذلك فاحتمال الزنا وارد وإن كانت المرأة عفيفة. هي المرأة الغامدية ما هي جنايتها؟ وهي امرأة فاضلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. كيف وقد جادت بنفسها لله عز وجل؟ ما هي جنايات هذه المرأة؟ إنها زنت مر فقط. فالمرأة العفيفة جائز أن تزني مر غلط. أليس جائزا أيضا عقلا إن المرة دي تكون أنت جيت منها، ولا مستحيل عقلا؟ لا، جائز عقلا، طالما حنمسش المسائل ونوع عايزين كل حاجة على سبيل القطع. أنت لا تستطيع أن تقطع أنك ابن أبيك، إنما أنت ابن أبيك لأنه لم تحم شبهة على التي ولدتك، على أمك وهي امرأة عفيفة، ولم تحم حولها شبهة، عشان كده يعمل بهذا مع احتمال أن تكون المرأة زنت عقلا. احنا إذا مشينا المسائل بهذه الصورة خربت الدنيا قبل الآخرة. فلماذا كلما اعتدوا على السنة طلبوا الدليل القطعي؟ شمعنا يعني الدليل القطعي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإلا يرد؟ قلت لكم هي حرب سافرة سافلة ليس عند أهلها حياء، لأنه بيعارض الواضحات بمنتهى البجاح. ثم يأتي يقول لا عقل مع النقل. لا عقل مع النقل أيها الإخوة، مقصود العلماء الأكابر أن مرتبة العقل في المرتبة الثانية بعد النقل، مش إن إحنا بنلغي العقل. يعني مثلا رجل توضأ ثم أحدث فأخرج ريحا، الشرع يقول لك إيه؟ بيقول لك أعد الوضوء كله. طيب عقلا، يدي ما لها وللريح أغسلها تاني ليه؟ رأسي ما لها وللريح أغسلها تاني ليه؟ فأنت إذا أعملت عقلك على خلاف ما وصل إليك من الشرع، هو ده العلماء يقصدونه بالرفض، مش إنك أنت تلغي عقلك. والمجنون أمثال هؤلاء هم الذين ينظرون في نصوص الشريعة؟ لا، مرتبة العقل في المرتبة الثانية بعد كلام الله ورسوله. يجي العقل عشان يشتغل ويفهم ما هو مراد الله من الكلام، ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام، وده معنى كلام النجد هذا مع النص. يعني إذا سئل مفت رجل صلى من الصبح ركع وأشرقت عليه الشمس أيتم صلاته؟ قال بطلت صلاته. فهذا اجتهاد على خلاف كلام صاحب الشرع الذي قال فليتم صلاته. ولو أن رجلا سئل فقيل له رجل أدرك من الجمعة ركعة ما حضرش الخطبة، والركعة الأولى راحت عليه، لكن أدرك الركعة الثانية، أله جمعة؟ فإذا قال لا جمعة له كان اجتهادا على خلاف النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك، أي فقد أدرك الجمعة، فليأتي بركعة أخرى. إنما إذا فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة فليصلها ظهرا لأنه ما أدرك الجمعة. فيبقى ده اجتهاد على خلاف النص، هذا المقصود بالكلام. لو أن رجلا سئل فقيل له رجل نظر في بيت آخرين بغير إذنهم فخرج صاحب البيت ففقأ عينه، أهذا عليه دية؟ فلو قال نعم عليه دية العين لكان مجتهدا على خلاف النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا ينظر في بعض حجر زوجاته وكان بيده مشقص آل حد زي المقص كده، فقال لو أدركتك لفقأت عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم عين هذا الناظر ولم يجعل فيها الدية. فلو قال قائل فيها دية العين لكان اجتهادا على خلاف النص، فهو هدر قطعا. أدي معنى كلام العلماء لا اجتهاد مع النص، مش انك انت تاخذ النص ولا تعمل اجتهادك وعقلك فيه. فالخلاصة أن العلماء جعلوا العقل في المرتبة الثانية بعد النقل، أما هؤلاء فجعلوا العقل أولا ثم جعلوا كلام الله ورسوله ثانيا. فإذا تعارض كلام الله ورسوله مع عقول هؤلاء ردوا كلام الله ورسوله، آدي الموضوع كله. وإلا فليس هناك عقل صحيح يخالف نصا صحيحا أبدا. ثم عقلك أم عقلي؟ أيهما يقدم على الآخر؟ كل واحد يقدم عقل. طيب اختلفت أنا وأنت، من يقضي بيننا؟ عقل ثالث. أليس من الجائز أن يأتي العقل الثالث بقول ثالث؟ لا القول الأولاني ولا الثاني، هو جاب قول ثالث، فمن الذي يقضي بيننا؟ عقل الرابع. أليس من الجائز أن يأتي العقل الرابع بقول الرابع؟ وهكذا دوالي، من الذي يقضي بين هؤلاء؟ ينبغي إذا كنا نتكلم بالعقل أن يقضي بينهم عقل يستوعب كل العقول، وهذا ليس لأحد قط إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يكون الحاكم على كل هؤلاء. فرجعنا مرة أخرى إلى تقديم كلامه على عقول الناس جميعا. فنحن لو أردنا أن نستمر معهم في مسألة العقل لوصلنا في النهاية إلى أن الحاكم على كل هؤلاء هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
أخي الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.